بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا تيسير ربي العباد لشرح لمعة الاعتقاد، والذي وقفنا فيه على جملة من كلام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. وقد تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول صفة الكلام، فتكلمنا عن أدلتها من الكتاب ومن السنة، وتكلمنا كذلك حول الفرق والجماعات التي يعني خالفت معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام. وقلنا إن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار ماذا؟ آخر. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم على صفة أخص، وهي صفة ماذا؟ أن القرآن كلام الله جل وعلا. قد يقول لقائل: لماذا قدم المصنف رحمه الله الكلام، صفة الكلام، ثم أوردها بعد ذلك بصفة بأن القرآن كلام الله؟ نقول لكم إن إثبات الكلام هو من إثبات العموم، وأما كون القرآن كلام الله فهي مسألة أخص من المسألة ماذا؟ السابقة. ثانيا، إن الخلاف في إثبات أن القرآن كلام الله أكثر من إثبات صفة الكلام، فبعض الفرق قد تثبت الكلام صفة لله جل وعلا ذاتية، ولكنهم لا يصرحون بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله، قال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. هذا من باب كما ذكرنا لكم عطف الخاص بعد العام، فإن القرآن من كلام الله جل وعلا، فمن أثبت الكلام لله بحرف وصوت، وأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، المفروض أنه ضمنا يثبت على أن القرآن ماذا؟ كلامه جل وعلا. ومن آمن بأن القرآن كلام الله حقيقة، وأنه بحرف وصوت نزل به جبريل من ربنا إلى نبينا، تضمن ذلك لزوما إثباته بأن الله جل وعلا يتكلم كلاما عاما. اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بإثبات أن القرآن كلام الله، لأن هذا الباب من أعظم أبواب أهل السنة والجماعة. يقول المصنف رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. الدليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا الآيات المتضافرة الكثيرة التي أثبتت على أن القرآن كلام الله، ومنها قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني ماذا؟ والقرآن العظيم. يقول المصنف رحمه الله: وهو كتاب الله المبين. أما كونه مبين، فالعلماء يقولون أن مبين تأتي بمعنيين: إما أنه بين في نفسه، فالقرآن ظاهر بين في نفسه ليس فيه خفاء ولا التباس، أو أنه مبين أي بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السنة النبوية، فهو مبين في نفسه ومبين كذلك لغيره، فهو يبين ما يحتاج إليه الناس. قال الله جل وعلا: تلك آيات الكتاب ماذا؟ المبين. والبين كذلك يأتي عند العلماء بمعنى صاحب الحجة، ويأتي بأن البين كذلك بأنه الهدى والنور والفرقان، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قوله تعالى كتاب، أو قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ومن كلام الله القرآن العظيم وهو كتاب. الكتاب بمعنى يأتي هنا، أو يأتي بمعنى في لغة العرب يأتي بمعنى الجمع، ويأتي بمعنى التكتب. والقرآن وصف بأنه كتاب لأنه كتب في اللوح المحفوظ، وهو كتاب كذلك لأنه مكتوب في المصاحف التي بين ماذا؟ أيدينا. وقد مر القرآن أيها الإخوة بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرتبة كتابته في اللوح المحفوظ، وهذا كما قال الله جل وعلا: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالقرآن كتب كاملا في اللوح المحفوظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومما كتب أو كتبه القلم في اللوح المحفوظ هو القرآن. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في بيت العزة في السماء، وذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن عباس. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الكلام، وهو أن الله جل وعلا قد تكلم بالقرآن منجما على حسب الوقائع والأحداث. وهذا فيه رد أيها الإخوة على من يقول أن الله تكلم في القرآن في الأزل قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، تكلم بالقرآن وانتهى كلامه، وهذا باطل أيها الإخوة وسنبين بطلانه. قوله هنا كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم. الحبل أيها الإخوة هو العهد القوي الذي جعله الله جل وعلا سببا للوصول إليه وللفوز بحبه ورضوانه. هذا الحبل من تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ماذا ولا تفرقوا. وقوله هنا وصراطه المستقيم، الصراط هو الطريق، وقد مدح الله جل وعلا صراطه بأنه ماذا؟ مستقيم، أي ليس فيه اعوجاج وليس فيه ماذا؟ انحراف، كما قال جل وعلا: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قولهم هنا وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قوله وتنزيل رب العالمين أي تنزيل من الله جل وعلا نزل به جبريل من الله جل وعلا. وفي هذا رد أيها الإخوة على من يقول على أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، أو أن أخذه من بيت العزة في السماء كما جاء ذلك في رواية ابن عباس، وليست فيه إشارة إلى جبريل، ولكن هم قالوا أن جبريل أخذ القرآن من ماذا؟ من بيت العزة في السماء، وهذا ليس بصحيح، بل إن القرآن من وصفه أنه نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: نزل به أي بالقرآن الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يكن له عوجا. فالقرآن منزل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام، ووصف بأنه أمين لأنه أمين على الوحي. ووصف كذلك جبريل بأنه روح لأنه ماذا؟ لأنه يأتي به الله جل وعلا ليحيي الأرواح. ولذلك هذا الكلام أيها الإخوة وهذه التزكية من الله جل وعلا لجبريل فيها أبلغ الرد على اليهود وعلى غلاة الشيعة، أن الرسالة نزلت ماذا؟ من جبريل إلى علي. فالله جل وعلا صرح بأن النزول هنا من جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام، فمن عاداه فقد عاد الله جل وعلا. وفي ذلك كذلك طعن، أو في ذلك تزكية لمن طعن في جبريل فقال أنه خان الأمانة والرسالة، وهذا أبلغ يعني استعداء أو أبلغ معاداة لهذا الملك الكريم الذي قال الله جل وعلا فيه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: على قلب سيدي المرسلين، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، أنزل الله جل وعلا القرآن على قلبه. وذكر هنا المصنف القلب، لأن القلب هو موطن الفهم والعلم والإدراك، ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصفات متعددة. قد يأتي جبريل كما جاء في بعض الروايات يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو من أشدها، أو قد يأتيه على صورة هيئة رجل فيبلغه القرآن، أو قد يأتيه بغيرها، وهذا سنبينه في مبحث الملائكة إن شاء الله. قوله هنا: بلسان عربي ماذا؟ مبين، أي واضح بين. فالقرآن نزل بلغة العرب كما قال الله جل وعلا: بلسان عربي مبين، وكما قال جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ماذا؟ لعلكم تعقلون. فالقرآن نزل بلغة العرب، وفي هذا أبلغ الرد على من يقول على أن آيات الصفات لا تفهم ولا تعلم. كيف لا تفهم ولا تعلم والقرآن نزل بلسان العرب البين الظاهر؟ قوله هنا: منزل غير مخلوق. هذه العبارة من المصنف رحمه الله فيها رد على أهل البدع والأهواء الذين قالوا بخلق القرآن، وهم عدة طوائف. الطائفة الأولى الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وكذلك المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، فالقرآن دلت الأدلة على أنه ليس بمخلوق كما قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. والأمر كلامه جل وعلا، والقرآن من أمر الله، والعطف هنا جاء للمغايرة، فالله جل وعلا قال: ألا له الخلق وله الأمر، فجعل الأمر يختلف عن الخلق، والقرآن من الأمر دل على أنه غير داخل في الخلق. وكذلك قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من أمر الله جل وعلا، وسنبين الآيات التي تدل على أن القرآن ليس بمخلوق. قوله هنا: منه بدأ وإليه يعود، أي ابتداء الكلام من الله جل وعلا، فهو الذي ابتدأ به حقيقة جل وعلا، فالكلام ينسب إليه جل وعلا، من البدو وهو الظهور. وفي ذلك رد على من يقول على أن القرآن إما جاء من عند جبريل، أو جبريل فهمه عن الله، أو أن جبريل عبر أو حكى عما في نفس الله جل وعلا بهذا القرآن، وهذا ليس بصحيح. فالقرآن ظهر بدو الكلام منه، من الله لا من غيره. قال: وإليه يعود، أي أنه هو المتكلم به جل وعلا. وقوله إليه يعود فسرها العلماء بتفسيرين: إما إليه يعود أي أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور، من صدور الرجال، فلا يبقى منه آية واحدة كما جاء ذلك في حديث الحاكم: ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية. وإما إليه يعود أي أنه ينسب المتكلم به إلى الله، فهو الذي إليه يرجع ماذا؟ الكلام. فأنت لو تقرأت القرآن أو قرأه أي أحد منا، فالقرآن يعود نسبته للمتكلم به إلى الله جل وعلا، لا إلى من قرأه. قوله هنا: وهو سور محكمات، لقوله جل وعلا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فالقرآن أيها الإخوة من صفاته أنه سور مفصلة، وكل سورة مفصلة كذلك، ومن مميزات القرآن أنه محكم، أي ظاهر البيان والوضوح، ومن صفاته أنه محكم من الزلل والتناقض والاختلاف والاضطراب، كما قال جل وعلا ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم، وكما قال الله جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ماذا خبير. والقرآن كذلك متشابه أي يشبه بعضه بعضا، كما قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا ماذا متشابها مثانيا أي يشبه بعضه ماذا بعضا. وقوله هنا وآيات بينات، القرآن أيها الإخوة كذلك وصف بكونه آيات أي علامات، بينات أي ظاهرات على توحيد الله جل وعلا وعلى صفاته، وهو حروف وكلمات كما قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد وصف الله جل وعلا القرآن بأنه بين ظاهر، ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام راء كتاب ألف لام راء تلك آيات الكتاب ماذا المبين. وقد أخبر الله جل وعلا عن القرآن وقوله هنا وحروف وكلمات، فعلا الذي نراها هنا من القرآن من هذه الآيات أنه متكون من حروف ألف لام ميم راء، فكلها هذه حروف، وكذلك هي كلمات كما قال الله جل وعلا الذي يؤمن بالله وكلماته، فالقرآن مركب من حروف ومركب من كلمات ومركب من جمل، وفيه الجملة الأسمية والفعلية، وفيه الحروف وفيه المعاني وفيه البديع وفيه البلاغة وفيه كل ما تحتويه لغة العرب من معاني ماذا عظيمة. قوله هنا من قرأه فأعربه، أي من قرأه فتدبره وتأمل معناه ونظر فيه وحرص عليه، قال فله بكل حرف ماذا عشر ماذا حسنات. وقد جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فضل قراءة القرآن وفضل كذلك تدبره. ولقد كان أبو بكر يقول إعراض القرآن إلينا أحب أو أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وكذلك تدبر القرآن. فالمصنف هنا ذكر القراءة والإعراب وذكر كذلك التدبر، فالله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله جل وعلا حث على تدبر القرآن فقال أفلا يتدبرون ماذا القرآن، في هذا حث أيها الإخوة على تدبر القرآن وعلى النظر فيه وعلى تأمله. قوله هنا من قرأه فأعربه فله بكل حرف ماذا عشر حسنات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم ماذا حرف. وهذا يدلنا أيها الإخوة على عظم فضل الله جل وعلا الذي جعل يعني هذه الحسنات الكثيرة من هذه من قراءة القرآن. قال له أول وأجزاء وأبعاد، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. أما قوله له أول أي أن القرآن له بداية وهي الفاتحة أم القرآن، وله كذلك ماذا ختام أو نهاية وهي سورة الناس، وهو أجزاء وأبعاد. وفي هذا رد أيها الإخوة على من يقول أن كلام الله واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، والقرآن دل على أنه يتجزأ ويتبعض. هؤلاء يقولون القرآن والإنجيل والتوراة هو نفسه كلام الله جل وعلا لا يتجزأ ولا يتبعض. الله جل وعلا بين على أن القرآن أصلا نزل منجما ونزل مجزأ على الحوادث والأحجية وعلى القصص والأحداث وغيرها. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله هنا متلو بالألسنة، أي أن كلام الله جل وعلا لا يخرج عن كونه متلوا بالألسنة، سواء كان القرآن محفوظا في الصدور أو كان مكتوبا أو كان متلوا، لا يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا. فسواء كان متلوا أو كان يعني محفوظا أو كان يعني مكتوبا، فهو ماذا؟ فهو لا يخرج عن كلام الله جل وعلا. متلوا بالألسنة، محفوظ بالصدور، كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا ماذا؟ العلم. فالقرآن حفظه الله جل وعلا في صدور العباد، ولا يخرج بكونه محفوظا في الصدور عن أن يكون كلام الله جل وعلا. قال: مكتوب في المصاحف، كما قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه. العلماء قالوا هنا فائدة جميلة، قالوا إن جمع القرآن أصلا في زمن يعني بدايات زمن عمر وانتهائه بزمن عثمان، قالوا إن الجمع هذا أصلا كانت الإشارة إليه في القرآن موجودة، لأن الله وصف القرآن بأنه كتاب، والكتاب ما يجمع. وأما كون القرآن متفرقا فهذا ليس كتاب مجموع، فجمع القرآن بهذه الطريقة لا شك على أنه مجمع إليه، ولا شك على أن النصوص أشارت إليه، فيه محكم ومتشابه، وهذا أشرنا إليه. قال: وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه. قال: وخاص وعام، وهذا الخاص ذكرنا لكم معناه، وما يستغرق جميع ما يصل له بحسب وضعه بلا حصر، والخاص هو ضد العام. قوله هنا: وأمر ونهي، أي أن القرآن يشتمل في طياته أمر، فأوامر القرآن كثيرة، بل إن القرآن من أوله إلى آخره إما أمر وإما نهي وإما جزاء. قال هنا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا وصف أيها الإخوة للقرآن، بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا يدلنا على أن القرآن محفوظ أيها الإخوة بحفظ الله جل وعلا ومعيته ورعايته. والله جل وعلا قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذه الآية تضمنت أيها الإخوة التحدي من الله جل وعلا للمشركين على أن يأتوا بهذا القرآن، وهذا التحدي أيها الإخوة جاء على عدة مراحل. المرحلة الأولى أن يأتوا بمثله، وقد عجزوا أن يأتوا بماذا؟ بمثله. والمرحلة الثانية أن يأتوا بعشر صور مفتريات، وكذلك عجزوا. المرحلة الثالثة أن يأتوا بآية ومع ذلك عجزوا. والله جل وعلا قال: لن يأتوا بمثله ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: وهذا هو الكتاب العربي المبين الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا ماذا؟ القرآن. فعلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الذي أنكره كفار قريش ولم يؤمنوا به، وقالوا إنه قول البشر كما قال المصنف رحمه الله، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله جل وعلا: سأصليه سقر. وقال بعضهم أنه شعر، فقال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كل هذا أيها الإخوة دلالة ظاهرة على أن هذا القرآن أيها الإخوة مر بعدة مراحل من محاولة إنكاره أو إنكار أن يكون الله جل وعلا قد تكلم فيه، ومن ذلك قولهم بأنه شعر أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عند نفسه وأنه ليس بكلام الله. ولذلك العلماء يقولون إن إثبات أو عدم إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا هذا من جنس قول ماذا؟ المشركين، ومن جنس افترائهم. قال هنا المصنف: فلما نفى الله أنه شعر وأثبت أنه قرآن لم يبق لذي شبهة في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد من أنه أو يقول أحد من أنه شعر. كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا عندما قال فلما نفى أنه شعر وأثبت أنه قرآن إلى قوله لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر، قال: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله هنا المصنف رحمه الله يريد أن يبين كذب المشركين وتناقضهم، فتارة يقولون هو قول البشر، وتارة يقولون إنه شعر، وهذا نوع من أنواع التخبط في القرآن، وتارة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه من عند نفسه، وتارة أنه أخذه من الأعاجم. فالقرآن كلام الله جل وعلا الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله. قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء ماذا نفسي. هذه الآية الشاهد فيها أن الله سمى القرآن آيات بينات، وهذه الآيات هي القرآن، ولا يمكن أن تكون بينات إلا أن تكون بحروف وكلمات. قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي بينة واضحة الدلالة، وهذا من تيسير الله جل وعلا وحفظه أن جعل القرآن بين الدلالة، وهذا دليل على أنه من كلامه. وقال تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه ماذا إلا المطهرون. بعد أن أقسم الله جل وعلا على ذلك وصف القرآن بأنه كريم وأخبر أن القرآن في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ وما يكتب إلا ما هو حروف وكلمات كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 صورة بالحروف المقطعة. الحروف المقطعة أيها الإخوة هي التي في أوائل الصور، وهي من أكبر الأدلة على أن القرآن ليس كلام نفسي كما تزعمه الأشاعرة وتذهب إليه، بل هو دليل على إعجاز القرآن وعظمته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، وتكلمنا عن ذلك، وله من كل حرف أيها الإخوة، ومن كان يلحن فيه أو له اللحن فيه فله ماذا بكل حرف يعني حسنة واحدة. من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة واحدة. وأورد المصنف كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه أو قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتأجلون أجره ولا يتأجلون. وفي هذا أيها الإخوة بيان أي ذم يعني من يجعل القرآن همه منه القراءة فقط أو من يقرأ القرآن دون فهمه ودون استيعابه أو من يقرأ القرآن ويطلب بطلبه الدنيا. والواجب هو الجمع بين القراءة والعمل والانتفاع بالقرآن وأن لا يجعل غرضا من أغراض الدنيا. وقال أبو بكر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا أورده المصنف رحمه الله والإخوة في إسناده ضعف. والمصنف أورد بعض الآثار من الصحابة كذلك فيها شيء من الضعف. قال وقال علي بن أبي طالب قال من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. قال واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. من أعظم الأدلة أيها الإخوة على أن القرآن حروف وكلمات أن من جحد حرفا واحدا من القرآن فقد أجمع المسلمون على ماذا؟ على كفره، لأنهم أجمعوا على أن القرآن كامل وأنه لا يجوز إنكار يعني حرف منه، كما أجمعوا على أن القرآن منزل غير مخلوق وأنه بصوت وأنه حروف وكلمات. ومن زعم أنه كلام صوتي فقد جانب الحق والصواب وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. في اللقاء القادم إن شاء الله أيها الإخوة سنورد معكم مذاهب الناس في القرآن وسنبين لكم ما هي المسائل العظيمة التي تتعلق بالقرآن من جهة تعريفه وأقوال الناس فيه وآراء المذاهب أو آراء أهل البدع في القرآن، وهل تكلم الله جل وعلا به أو أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه. سنبين هذا في اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.